بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول كتاب الدعوات: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع. قال: عفى الله عنك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكر: وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته وأتيته بأسرع. حدثنا أمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا الحديث حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى. الله تعالى تكلم به لفظا ومعنى مثل القرآن. القدسي منسوب إلى قدسية الرب سبحانه وتعالى، فالرسول يروي عن ربه، وقال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. والحديث القدسي من كلام تكلم الله به لفظا ومعنى، مثل حديث أبي ذر فيما يروي عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أما الحديث الأخرى فهي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا، فهي من الله معنى ومن الرسول لفظا، لأنها بوحي من الله، فالله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الحديث القدسي فهو من كلام لفظا ومعنى، إلا أن له أحكام تختلف عن القرآن، مثل القرآن كلام الله لفظا ومعنى، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق هذا كفر وضلال، وخلاف الأشاعرة الذين يقول الكلام معنى قائم بالنفس واللفظ مخلوق هذا باطل. لكن وأما قول الحق وقول السنة والجماعة أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى حروفه ومعانيه، وكذلك الحديث القدسي، لكن الحديث القدسي يختلف عن القرآن في الأحكام، فالقرآن تعبد الله بتلاوته والحديث القدسي لم يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ. القرآن رحمك الله معجز بألفاظه، والحديث القدسي ليس معجزا بألفاظه. وفي هذا الحديث يقول الرب عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، في أنه ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بالله بأن يحسن العمل، فيحسن عمله حتى يحسن ظنه بالله، فمن حسن عمله حسن عمله، ومن ساء عمله ساء الظنون، إذا ساءت العمل ساءت الظنون. ينبغي الإنسان أن يحسن العمل حتى يحسن ظنه بالله، ولا سيما عند الموت ينبغي الإنسان أن يحسن ظنه بالله. وفي الحديث: لا يموتن أحدهم إلا هو يحسن الظن بالله. ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن تكتب 40 حديثا في الرجاء، 40 حديثا في الرجاء تقرأ عند المحتضر حتى يحسن ظنه، حتى لا يموت إلا هو يحسن الظن بالله. وقوله: أنا معه حين يذكرني، هذه معية خاصة، والمعية صفة من صفات الله، معية خاصة للذاكرين، فهو سبحانه مع الذاكرين بعونه ونصره وتأييده وتوفيقه، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. والمعية معيتان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هذه عامة للمؤمن والكافر، وتقتضي الإحاطة، و القدرة ونفوذ القدرة والمشيئة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فقول سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، كما في هذا الحديث: وأنا معهم حين يذكرني، هذه معية للذاكرين، ومعية للصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين، وأحسنوا، وإن الله مع المتقين، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وتأتي في سياق المدح والثناء، وتقتضي التأييد والنصر والحفظ والكلام. وفي هذا الحديث أيضا يقول الله تعالى: ومن تقرب إلي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن الثاني يمشي أتيت قارونه. هذه الصفات تليق بالله عز وجل، في إثبات القرب لله عز وجل، وليس القرب هي الثواب كما فسرها النووي وجماعة، يقول: تقرب إلي تقرب برحمتي، هذا تأويل، تأويل باطل. وتقرب إلي برحمتي، هو التقرب بالرحمة، تقربت إليه برحمتي، من تقرب إليه تقربت إليه يعني برحمتي، هذا باطل، هذا تأويل. بل الحديث فيه إثبات القرب، قرب الرب نفسه سبحانه وتعالى، قرب حقيقة. نووي يقول معنى من تقرب إليه، يعني فسرها بأن الرب أسرع من العبد في الثواب، وأن الرب لا يقطع الثواب حتى يقطع عبد العمل، هذه من آثار الصفات. ولتثبيت الصفات. من آثارها أن العبد إذا تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة فالله أسرع بالثواب وأكثر جودا وكرما، هذا من آثار الصفة. والقرب يأتي، القرب وصف مثل المعية. من العلماء من قال قسم إلى قسمين، قال إن القرب يأتي عاما وخاصا مثل المعية، يكون عاما وخاصا. ومثل القرب العام في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، هذا قرب بالعلم والقدرة والمشيئة والرؤية. والقرب الثاني قرب الخاص، ونوعان: قرب من الداعين بالإجابة، قرب من السائلين بالإجابة، قرب من العابدين بالكتابة. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب من السائل. وكذلك ما ثبت في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فإن الذي تدعونه أقرب هو قريب من الداعي. كقوله سبحانه في قصة نبي الله صالح وإلى ثمود أخاه صالحا قال فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال في آخر إن ربي سميع قريب، إن ربي قريب مجيب. فهو سبحانه وتعالى قريب مجيب للسائلين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، فهو قريب مجيب من المستغفرين التائبين، كما أنه رحيم ودود بهم كما قال في قصة شعيب استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، وكما قال سبحانه واسجد واقترب. هذا الحديث فيه إثبات القرب لله عز وجل، القرب الحقيقي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القرب لا يأتي إلا خاص ولا يأتي عام، وذهب إلى هذا ابن القيم، وقالوا إن قول تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الحديث فيه إثبات القرب لله عز وجل القرب الحقيقي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن القرب لا يأتي إلا خاص ولا يأتي عام، وذهب إلى هذا ابن القيم، وقالوا إن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هذا قرب الملائكة، قالوا قرب الملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد بدليل أنه قيده بوقت تلقي الملكين، فقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني حين تلقي المتلقيان وهم الملكان، فدل على أنه قرب الملائكة، ولا يأتي القرب عاما كما تأتي المعية. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون هذا قرب الملائكة أقرب إلى الميت، نحن أقرب يعني بملائكتنا نحن أقرب إلى المحتضر منكم ولكن لا تبصرون الملائكة. ومن العلماء من قال إن القرب يكون عام وخاص مثل المعية. وقرب الشيء من الشيء يلزم منه قرب الآخر، قرب الشيء من الشيء يلزم منه قرب الآخر، ولكن قد يكون القرب الثاني لازما للقرب الأول من دون أن يكون من الثاني فعل، وقد يكون من الثاني فعل. مثال الأول القرب إذا قرب الإنسان من مكة أو من حائط الكعبة فإن مكة تقرب منه وحائط الكعبة يقرب منه من غير أن يكون من مكة فعل. ومثال الثاني أن يكون الثاني منه تقرب إلى الأول إذا تقرب منه، وهذا مثل ما جاء في الآيات، هذا ذكر أن هذا دلت عليه آيات كثيرة تقرب من 500 آية، الآيات التي فيها القرب والرجوع إلى الله واللقاء
مثل قوله تعالى مثل ما في هذا الحديث من تقرب إليه شبرا تقربه مباعا، ومثل الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من دائما افترضته عليه، ومثل قوله تعالى عيني يشرب بها المقربون، فأما إن كان من المقربين لن يستكن المسيح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقربون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. فقرب الرب من العبد نوعان، قرب لازم من قرب العبد من غير أن يكون من الرب بفعل، والنوع الثاني قرب الرب من العبد فعل يفعله سبحانه كالنزول والإتيان والمجيء. بهذا يتبين أن هذا الحديث فيه إثبات القرب للرب عز وجل، وأن صفة من صفاته مثل المعية، وأن القرب يكون عام وخاص كالمعية تكون عام وخاص. وأما تفسير النووي قول تقرب إلى من تقرب إلى يشون تقرب إلى برحمته هذا تأويل باطل لا وجه له. وكذلك أيضا أقول بأن مع الحديث أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد، وأن الرب لا يقطع الثوب حتى يقطع العبد العمل، هذا أثر من أثر الصفات وثمر من ثمرات الصفات. من ثمرات هذا الصفات أن الله تعالى أقرب إلى الخير من العبد وأسرع وأكثر جودا. نعم
أحسن الله عليك.
في إثبات النفس للرب عز وجل في الحديث إثبات النفس ذكر في نفسي ذكرته في نفسي كما قال سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فالحديث فيه إثبات أن لله نفسا كالآية الكريمة. نعم من العلماء قال أنها صفة الصفات، ومنهم قال هي الذات، هذا هو الأقرب أن النفس هي توصف بالصفات. نعم ذكر بعضهم في بعض كتب العقائد ذكر في الاقتصاد في الاعتقاد قال إن الله نفسا هي صفة من صفاته، والصواب أن النفس والذات معنى واحد. نعم ها الولاء لا ما يشتق هرولة، وما تشتق ما يقال من صفات الله الذراع والباع والهرولة، ولا يقال من صفات الله المكر، هذه الصفات التي تبقى على لفظها، يقال إن الله يمكر بالماكرين، ولا يقال من صفات الله الماكر، ولا يقال من صفات الله المكر بالإطلاق، فلقد يمكر الله بالماكرين، ويقال من تقرب إلى الله يسير ومن تقرب إليه باع، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة على لفظ الحديث، من أتى الله يمشي أتى هرولة، ولو قال من صفات الله الهرولة بإطلاق. الصفات الفعلية تبقى على الصفات تبقى على ما ورد به النص، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم معهم، ما تشتق ما تقول من صفات الله مستهزئ، فتقول الله يستهزئ بالمنافقين الذين يستهزئون بالمؤمنين، ولا تقول من صفات الله الماكر، ولا تقول من صفات الله المكر بإطلاق، المكر قد يكون مذموم قد يكون ممدوح، يكون ممدوح مدح صفة مدح إذا كان في مجازاة الماكر، ويكون صفة لم إذا كان بدون مجازاة، فلا تكون إطلاق. فيقول إن الله يمكر بالماكرين، يكيد الكائدين، يخدع المخادعين، يستهزئ بما يستهزئ المؤمنين، من أتاه يمشي أتاه هرولة. نعم نعم الحديث الثاني هذا التلقي أقرأ الحديث اللي بعد هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع.
نعم فيه إثبات المجيء صفة المجيء وصفة الإتيان وصفة التلقي لمن تلقاه، تلقي في إثبات الله يتلقى من تلقاه. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
يعني وهذا في سبب الذكر والذاكرين ما سبق المفردون يعني سبقوا إلى الخير والفضل والثواب والجنة الله تعالى وعد الذاكرين بالمغفرة والأجر العظيم مع المتصفين بالصفات الأخرى المسلمين والقانتين والصادقين ثم ختم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح العبادات كلها ذكر لله فالمصلي ذاكر لله والصائم ذاكر لله جوارح. قال بعضهم الذكر يكون بالقلب يكون نوعا يكون تعظيم الله وخشيته وإجلاله والاعتبار بآياته ودلائل مخلوقاته ويكون أيضا الذكر يكون الذكر بالقلب بالأوامر تذكر الأوامر الذكر بالأوامر والنواهي يتذكر الأوامر فيفعلها والنواهي فيتركها ويكون الذكر باللسان التسبيح والتحميد والتهليل لكن إذا كان ذكر باللسان بدون حضور القلب هذا يكون ضعيف ذكر ضعيف وإذا كان مع ذكر القلب مع ذكر القلب وذكر اللسان يذكر الله باللسان مع تعظيم الله وخشيته وتدبره فهذا هو الأنفع وهذا هو الأفضل وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب الكثير وذكر القلب باللسان وهذا كما جاء في الحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم قالوا يا صاحب هذا ذكر الله هنا الذكر صار أفضل من الجهاد من الصدقة وخير الأعمال قال العلماء المراد بالذكر هنا الذكر مع الخشية والتعظيم والإجلال حضور القلب أما ذكر بدون مع الغفلة والإعراض فهذا الجهل أفضل منه وبهذا يزول الإشكال يكون الذكر هذا اللي فضل على الجهاد هو الذكر مع القلب ذكر بالقلب واللسان ذكر مع الخشية والإجلال والتعظيم والإخلاص والصدق والمحبة نعم
أحسن الله عليك حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وزاد همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه وتر يحب الوتر
هذا الحديث فيه إثبات هذه الأسماء الموصوفة بهذا الوصف إن 99 اسم موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة وليس المراد حصر أسماء الله في 99 بل أسماء الله كثيرة بدليل حديث ابن مسعود أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك. إذن له أسباب كثيرة. سمى بنفسه وأنزله في كتابه وعلمه أو في أسماء استأثر به في علم غيب عنده. حتى قيل إن لله 1000 اسم. نقل ذلك أبو بكر بن العربي عن بعضهم. أما هذا الحديث فالمراد به أن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. واختلف العلماء في معنى ما أحصاها، فقيل أحصاؤها عدها، وقيل حفظها، وقيل عمل بها. والصواب أن هذه الأمور كلها مرادة، إحصاؤها بعدها تعدادها وتطلبها من النصوص وحفظها والعمل بها. والصواب أنها غير معروفة غير محددة، والحكمة في إخفائها حتى يجتهد العباد في تعرفها وتطلبها من النصوص، كما أخفيت ساعة الجمعة، وكما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وأما سردها في بعض الحديث فهو مدرج كما قال الحافظ في البلوغ. والصواب أن سردها مدرج من بعض الرواة، بعض الرواة سرد 99 قال إن تسعة اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وسردها سردها مدرج من بعض الرواة ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما قوله إن الله وتر يحب الوتر، هذا له أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما شرعه الله وما خلقه الله بعض المخلوقات وبعض ما شرعه وتر، كما في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل العيد ثمرات وترا، والسماوات سبع وتر، والأرض سبع وتر، والطواف والبيت سبع وتر، إلا ما دل الدليل على أنه شفع من صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 شفع. نعم. أحسن الله. وهذا يقال من أسماء الله الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، هذا هو الظاهر، لأن الله لأن النبي أطلق هذا على قال إن الله وتر، إن الله جميل يحب الجمال، يضيفون يحب النظافة. نعم. ها؟ إذا ثبت أنه اسم من أسماء الله نعم يعبد. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ولا يقل اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نعم. وهذا الحديث فيه النهي عن الاستثناء في الدعاء وأنه لا يستثني ويقول اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ودعا عليه أن يجزم لأن الاستثناء يدل على عدم الرغبة، يدل على عدم الرغبة في المطلوب، وأنه إن حصل وإلا فلا حاجة إليه. فيه النهي، وأصل النهي والنهي أصله للتحريم إلا بالصالح، فلا يجوز الإنسان يستثني اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فليعزم المسألة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. وعلل هذا التحريم قال فإن الله لا مستكره له، والعلي الثاني فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. فإذا لا حاجة إلى الاستثناء، أولا أن الاستثناء يدل على عدم الرغبة، ثانيا أن الله لا مستكره له، وأن الله لا تعظم شيء أعطاه، خزائنه ملأى، يده ملأى سبحانه وتعالى، حز السحاء الليل والنهار، فلا ينبغي الإنسان أن يستثني. نعم. وأما جاء في قوله طهور إن شاء الله فهذا من باب الخبر وليس من باب الدعاء، يجب ثم يطهر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له.
سبحانه وتعالى. نعم.
عفى الله عنك. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا ابن
يعني يجعل الخير إلى الله إن عن تمن الموت ولكن يجعل الخير إلى الله إذا كان لابد اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومثل الحديث الآخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. يعني إذا كان لابد فعل إذا كان لابد فعل وإلا فالأولى أن لا يدعو. نعم.
أحسن الله عليك. حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه. حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال أنس رضي الله عنه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته.
وذلك أنس طالت حياته حتى جاوز 100 وتوفي سنة 92 وكان عمره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 سنين. نعم. ذكر هذا في ترجمته قال بعضهم إذا خشي الفتنة في الدين فيقول وهذا الحديث قيد يقول لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به يعني يتمنى الموت من أجل ضر مصيبة حلت به في بدنه وفي جسده فلا يتمنى بل عليه نصف. أما إذا كان خشي الفتنة في الدين فلا بأس لأن هذا فعله جماعة من السلف لما خشوا على أنفسهم الفتنة في الدين دعوا على أنفسهم بعضهم رأى هذا ولكن هذا يحتاج إلى دليل. الحديث مطلق وفعل بعض السلف هل يقيد النص أو يكون اجتهاد منهم إنه ذكر هذا قال إن هذا إذا كان النهي إنما هو إذا كان من أجل شدائد الدنيا ومصائبها ولهذا قال في الحديث لا تمنعتم لضر نزل به. أما إذا كان خوف فتنة في الدين فلا بأس فعله بعض السلف لكن فعل بعض السلف فلا اجتهاد منهم. نعم الحديث ما فيه تقييد. نعم قد يفهم من قوله لضر نزل به يمكن بعضهم فهم من قوله لضر نزل به مفهومه أنه إذا تمناه لا من أجل الضر من أجل الفتنة في الدين فلا بأس. لعل هذا وجهة نظر بعض السلف الذين تمنوا الموت أو دعوا على أنفسهم بالموت لما خشوا الفتنة في الدين. نعم طيب من سأل الله شهادة بالصدق في الحديث بلغه الله منازل الأنبياء هذا الشهداء وإن مات على فراشه. نعم لا ما يحتاج ما في سؤال الشهادة يوفقه الله للجهاد في سبيل الله أو كذلك يموت بالأسباب التي يكون فيها شهيد إذا جاء أجله. نعم
أحسن الله لك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال دخلنا على خباب وقد اكتوى 7 كيات في بطنه فقال لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به
يعني من شدة ما أصابه. نعم
أحسن الله لك. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا.
وإنه لا يزيد المؤمن
عمره إلا خيرا.
نعم، هذا الحديث فيه النهي عن تمني الموت والنهي عن الدعاء به أمران،
والنهي أصل التحريم لله بصالح. فتمني الموت كان يقول ليتني أموت، والدعاء به يدعو نفسه اللهم أمتني، فكل من أمرين منهي عنه. تمني الموت كان يقول ليتني أموت، والدعاء به كان يقول اللهم أمتني. وين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله، وإن عمره لا يزده إلا خيرا، صلاة، تسبيح، قراءة قرآن، ذكر، صدقة، إحسان، دعوة إلى الله، أمر معروف ونهي عن المنكر، جهاد في سبيل الله، بر للوالدين، صلة للأرحام، الذي عمل صالحة يستطيع الحي يفعلها، فإذا مات انقطع، إن عمره لا يزده إلا خيرا. نعم نعم، الدعاء للغير هذا ما يجوز إلا إذا كان مظلوم. بعضهم استدل على جواز الدعاء بالموت، قال الله تعالى عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا ليس دعاء بالموت، ولكن دعاء بالوفاة على الإسلام حين مجيء الموت، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم
أحسن الله عليه. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله يا كراهية الموت، فكلنا نكره الموت. فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
نعم، هذا في إثبات المحبة والكراهية لله عز وجل، وأنه صفتان من صفاته الفعلية، خلافا لمن أنكرهما من الجهمية والمعتزلة، وخلافا لمن تأولهما من الأشاعرة. أول المحبة إما بالإرادة أو بالثواب، كذلك الكراهة إما بالإرادة أو بالعقاب، هذا باطل. وفيها أن العبرة في محبة لقاء الله عند النزع، عند نزع الروح بعد أن يكشف الإنسان عن مستقبله، ففي هذه الحالة عند حالة النزع الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، بعد أن تبلغ الروح إلى الحقوب في حالة النزع يكشف الإنسان عن مستقبله،
هذه هي الحالة المعتبرة بالمحبة والكراهية. وحينئذ المؤمن يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، والكافر يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. وليس المراد كراهية الموت في حال الحياة أو في حال مرضه أو في أول الموت قبل وصول الروح إلى الحقوب، لا، الإنسان جبل على هذا. ولهذا قال عائشة: أكراهية الموت يا رسول؟ كلنا نكره الموت. جبل الإنسان على هذا، ولكن العبرة بالمحبة والكراهية الحالة المعتبرة عند النزع، عند نزع الروح وعند بلوغ الروح إلى الحقوب في الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، ويكشف الإنسان عن مستقبله. فإذا كشف المؤمن عن مستقبله ورأى ما أعد الله لهم الكرامة حب لقاء الله فحب الله لقاءه، وإذا كشف الفاجر عن مستقبله وما أعد له من العذاب كره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم.
أحسن الله عليك. حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله.
نعم، في أن الموت قبل لقاء الله يكون الموت قبل، ثم بعد ذلك يلاقي الإنسان ربه، واعلموا أنكم ملاقوه، والموت قبل لقاء الله، لقاء الله يكون بعد الموت. نعم.
أحسن الله عليك. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن عامر قال حدثني شريح بن هانئ أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقالت: قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه.
نعم. أجابت عائشة شريح بن هانئ مثل ما أجابها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله هكذا توكل أكره الموت؟ فبين له فقال: المؤمن إذا بشر برضا الله أحب الله أحب لقاء الله فأحب الله، والكافر أو الفاجر إذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله فكره له. فأجابت شريح بمثل ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا يقول إيش؟ إذا حشرج الصدر،
ولكن إذا شخص البصر،
شخص البصر يعني ارتفع وحدق البصر، حشرج الصدر يعني تردد وتشنجت الأصابع انقبضت في الوقت الذي تخرج فيه الروح. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني جرير عن مطرف بهذا الإسناد نحو حديث عبثر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جعفر.
هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة: أبو هريرة وأبو موسى وأبو عبادة، جماعة رواه هذا الحديث أربعة. أبو موسى. نعم.
عفو الله عنك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حدثنا محمد بن بشار بن
هذه معية فيها معية خاصة معية مع الداعي, مع الداعي معية خاصة مع الداعين كما الحديث الأول مع وأنا معه حين يدخل معية مع الذاكرين معية مع الصابرين معية مع المتقين معية مع المحسنين معية الله مع نبيه أبي بكر لا تحسن الله معنا معية الله مع موسى هارون معكم أسمع وراء هذه معية خاصة تقضي الحفظ والكلاء والتأييد والتوفيق والتسديد تأتي في سياق المثل الثاني وأنا معه حين يدعوني. نعم وهي أن الإنسان يحسن العمل حتى يحسن ظنه بالله يعني حسن عمله حسن ظنونه هو من سأعمله سأظنونه. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا معتمر عن أبيه بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني.
نعم المعية مع الذاكرين. نعم أي خاص. نعم
فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه.
نعم في ذات النفس الله احتج بعضهم بهذا الحديث على الملائكة أفضل من صالح البشر قال ذكرته في ملأ خير منهم وهذا لا يلزم. نعم لأن المسألة فيها كلام هل الملائكة أفضل من الأنبياء وصالح البشر أو الأنبياء وصالح البشر أفضل هذا فيها خلاف من العلماء قال الملائكة أفضل ونسب هذا إلى المعتزلة وإلى بعض السنة ومنهم قال الأنبياء وصالح البشر أفضل. حقق شيخ الإسلام أن المؤمن أفضل الملائكة أفضل في أول الحال والمؤمن أفضل في آخر الحال حينما تكمل حالهم وتغفر ذنوبهم وترفع درجاتهم ويدخلون الجنة في هذه الحالة يكون أفضل. كان قال شيخ الإسلام هو قال بعضهم من هذه مسألة فضولية ما ينبغي الإنسان يتكلم فيها قال هذا شرح الطحاوية قال هذه مسألة من فضول الكلام ولولا أن بعض الناس ساء الأدب مع الملائكة وقال أنهم خدام الملائكة لما حركت في ذلك قلما. وقال ذكر في أقوال من العلماء قال الملائكة لم يوصف بشر أفضل ونسب هذا لأهل السنة ومنهم من قال الملائكة أفضل ونسب هذا للمعتزلة والشاعرة ومنهم من توقف. قال شيخ الإسلام كنت أظن في الأول كنت أظن أنها مسألة فضولية فتبين لي أنها مسألة أثرية سلفية صحابية فاتجهت الهمة في تحقيقها وحقق أن الأنبياء وصالح البشر أفضل في ثاني الحال حينما يدخلون الجنة وتغفر ذنوبهم وترفع درجاتهم وينقون من أدران الذنوب تكون أفضل. نعم بعضهم تعلقوا وذكرتم في ملأ خير منهم قال هذا يدل على الملائكة خير من بني آدم أو من المؤمنين. نعم
أحسن الله لي. وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة.
هذا من فضل الله تعالى وإحسانه، أن من أتى بالحسنة فله عشر أمثالها أو يزيد سبحانه وتعالى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن جاء بالسيئة فله مثلها، ومن أتى بقراب الأرض خطايا ليس فيها شيء بدون مع السلامة من الشرك تقيه الله بقراب المغفرة. وهذا مقيد النصوص التي فيها اجتناب الكبائر، من لقي الله بقراب الأرض خطايا يعني مع اجتناب الكبائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهونه نكفر عنكم سيئاتكم، في الحديث عن أبي هريرة عند مسلم والصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فمن لقي الله بقراب الأرض خطايا لا يشرك بالله شيئا لقاه الله بقرابه مغفرة إن لم يكن فيها كبائر، وإلا فهي تحت المشيئة، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به وإلا فكبائر تحت المشيئة، يقول تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أحسن الله عليك. قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا وكيع بهذا الحديث حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فله عشر أمثالها أو أزيد. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار